الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي، وما جاء في الحر بالعبد إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: الأكل وفكاهة الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسأى بذمتهم أدناهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وهو حجة في أخذ الحر بالعبد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو أحد في أحد. رواه أحمد وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي، وما جاء في الحر والعبد. هذه بعض مسائل المتعلقة بالجنايات المتعلقة بالدماء كما بوب الشيخ رحمه الله لهذا الكتاب، وهو يحوي هذا الباب يحوي ثلاث مسائل: أولا قتل المسلم بالكافر، والتشديد في قتل الذمي، وقتل الحر بالعبد. الله عز وجل في كتابه شرع القصاص في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان. وقال في آية أخرى في الحديث عن أهل الكتاب وما شرع في حقهم: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص. فالأصل هو القصاص، ولكن القصاص كما ذكر أهل العلم لا يكون إلا بشروط، منها المكافأة في أو المكافأة في الدم، يعني وهو ما بوب له الشيخ هنا، ومنها أيضا فيما يتعلق بالجروح فيما دون النفس أو القصاص فيما دون النفس، أن يتساوى العضوان، ومن حيث المقدار ومن حيث أيضا الصحة والسلامة. لكن وهذا كله سيأتي إن شاء الله، إنما هذا كلام عن المكافأة، فلا يكون قصاص إلا إذا تكافأت النفسان وتكافأ الدمان. ومسائل الباب هنا فيها خلاف، ولكن جمهور أهل العلم أنه لا يقتل مسلم بكافر، لما دلت على ذلك أو لأنه دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة على ما سوف يأتي. أما وكذلك هذا العموم فيما يتعلق بالعبد، عموم قوله تعالى أو مفهوم قوله تعالى: والحر بالحر. والأصل في القصاص أنه يعني مماثلة، مقاصة يعني مماثلة ومساواة، وهم قالوا الكافر لا يساوي المسلم. والأصل في الكفر أنه الأصل في الكافر أنه حلال الدم والمال، ولكن حقن دمه بسبب الذمة، وإذ الأصل هو أنه حلال الدم والمال كذلك إذا كان حربيا طبعا. قال: باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، والتشديد في قتل الذمي، وما جاء في الحر والعبد. عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي؟ طبعا هل عندكم يعني أهل البيت، يسأل عليا يعني هل عندكم يا أهل البيت، هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ طبعا كونه يسمى وحي، نعم، فالسنة وحي، السنة وحي غير متلو، وحي غير متلو، والقرآن وحي متلو، والله عز وجل قال فيما يتنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي لكنها وحي غير متلو، والقرآن وحي متلو، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. فقال: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبات وبرأ النسمة. ذلك أن الشيعة يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عليا صحيفة هذه قال مقدارها 70 ذراعا أو أكثر من ذلك، وأن فيها كل الحلال والحرام، بل بعض فرق الشيعة تزعم أن القرآن الموجود هو ليس بأيدي الناس إلا الثلث، وأن عندهم مصحف فاطمة، وأنه فيه ما لا يقل عن 2/3 زيادة عما في أيدي الناس. ولا شك أن هذا هراء، وهذا ليس بصحيح ولا بمقبول، بل هو انحراف ظاهر، وفيه ما لا يقبله عقل فضلا عن أن يثبت في نقل. لكن السؤال توجه إلى علي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن أو ليس في القرآن؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة، الحبة يعني البذرة حينما تنبت فإنها تنفلق بإذن الله فيخرج منها ما يخرج من النبات، وكذلك برأ النسمة، النسمة هي النفس التي يخلقها الله، برأها يعني خلقها، وغالبا أراد بالحبة النبات، وأراد بالنسمة ذات الروح، وأراد بالنسمة ذات الروح. فهو يقسم رضي الله عنه بأنه لا يوجد شيء من ذلك إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، بمعنى أنه ثبت أو انقطع الوحي بانتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، وبقي القرآن محفوظا والسنة كذلك محفوظة، فما هو في القرآن أو ما فصح في السنة فهذا هو المعول عليه، ثم يبقى ما وراء ذلك فهوم أهل العلم، ولهم فهوم في ذلك دقيقة، ولهم استنباطات جليلة مدونة ومحفوظة، ولا يزال المسلمون بخير، ولا يزال يحدث للناس أحكام أو أقضية بقدر ما يحدثون من فجور أو ما تحدث لهم من حوادث وقضايا ونوازل، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ معلوم أن هناك شيئا كتبت، طبعا بعض الصحابة كتبوا أشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كتب بعض أشياء لبعض الصحابة، كما في حديث عمرو بن حزم، وكذلك أيضا حينما قال اكتبوا لأبي شاه ونحو ذلك، وقد يكون فيها جزء كتب لعلي أو أن علي رضي الله عنه كذب شيئا، فإن بعض الصحابة قد يكون كتبوا بعض الشيء. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ فقال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. العقل يعني الدية، العقل يعني الدية، وسميت عقلا لأن كان من عادة الجاهلية وتقاليدهم أنهم إذا أتوا بالدية يأتون بها إبلا ثم تعقل، يعني تربط في فناء أهل المقتول، في فناء أهل المقتول، فيأتون بالإبل معقلة فسميت عقل، فسميت الدية عقلا أخذا من هذا. وفكاك الأسير يعني الندب لفكاك الأسير، وهو الذي يؤسر في الحرب، فإن فكاكه من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، والله عز وجل امتدح أهل الإيمان في قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وأن لا يقتل مسلم بكافر، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد للترجمة، وأن لا يقتل مسلم بكافر. وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله وأتباعهم، يقولون إن الكافر لا يقتل، إن المسلم لا يقتل بالكافر، يعني أن المسلم إذا قتل كافرا فإنه لا يقتص منه، وإنما الواجب هو الدية. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يقتل المسلم بالكافر، واستدل رحمه الله بعمومات القرآن، استدل بعمومات القرآن كقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، لكن يعني قد يكون في إشكالات كثيرة الاستنباط في هذا. أولا لأن النجاء موجه للمؤمنين، ثم قال حر بالحر والعبد بالعبد، فهذه مقيدة وأيضا مقيدة بصحيح السنة كما هنا. واستدل كذلك أيضا رحمه الله بقوله تعالى والنفس بالنفس، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، فقال إنها النفس بالنفس يدخل فيها المسلم والكافر كلهم نفوس. ولكنه أجيب عن هذا بأجوبة كثيرة، منها أن هذا خبر عن أهل الكتاب، وهذا وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص تتعلق بالمؤمنين، أو أن النفس بالنفس مطلقة وقيدتها آية القصاص، أو قيدت أيضا بالسنة. فجمهور العلماء والصحيح أنه لا يقتل المسلم بكافر إلا في أحوال عند مالك رحمه الله إذا قتله غيلة، أنه إذا قتل المسلم الكافر غيلة اغتاله غيلة فإنه يقتل به، أو إذا كان أيضا تعزيرا كما لو كان يعني فرأى الإمام أن يقتل تعزيرا لا قصاصا فهذا الأمر فيه واسع، أما أن يقتل به قصاصا فلا. وعن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يدن على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال المصنف وهو حجة في أخذ الحر بالعبد. أيضا هذا من ما ورده المصنف في قوله المؤمنون تتكافأ دماؤهم، هذا شاهد. وكذلك أيضا قوله ألا لا يقتل مؤمن بكافر، كذلك أيضا هذا من شواهد الترجمة. وكذلك أيضا ولا ذو عهد في عهده شاهد أيضا لقوله والتشديد في قتل الذمي. فقال المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يعني أن المؤمنين متساوون في الدماء بحيث الصغير والكبير والضعيف والفقير والشريف والوضيع كلهم إذا قتل أحدهم الآخر فإنه إذا قتله عمدا عدوانا فإنه يقتل به، فإنه يقتل به مهما كان، مهما كانت منزلة القاتل ومهما كان ضعف المقتول، فإنه تتكافأ دماؤهم يعني تتساوى. وقد يفهم منه أيضا أن الكافرين لا يدخلون بدل قوله المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فدل بمفهومه على أن المؤمن على أن المؤمن مع الكافر لا مكافأة، لا مكافأة بينهما، فضلا عن النص في قوله ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ألا لا يقتل مؤمنون بكافر. وهم يدن على من سواهم، بمعنى أن المؤمنين يجب أن يكونوا متكافئين متكاتفين ومجتمعين ومتعاونين على الحق، فهم يدن على من سواهم. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فقوله عليه الصلاة والسلام وهم يد على من سواهم، يعني أنهم يقف بعضهم مع بعض ويحمي بعضهم بعضا في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وهذا من أهم لوازم جماعة المسلمين أن يقف بعضهم مع بعض. ولكن مع الأسف أن أحوال المسلمين في هذه العصور المتأخرة مما يشكى أمره إلى الله عز وجل، فإن مصره إلى حال من الضعف والهوان والتفرق وخذلان بعضهم بعضا، مما يستوجب عليهم أن يراجعوا أنفسهم في أنفسهم وفي دينهم وفي مدى تمسكهم بكتاب ربهم. فإن أظهر مظاهر المسلمين هو التعاون وهو التكاتف والاتصام بحبل الله عز وجل جميعا، وأن لا يتفرقوا وأن يتعاونوا على البر والتقوى. ولكن مع الأسف أن كثيرا من صور الخذلان والتدابر والتناحر وشحن الصدور وإيغالها هذا مع الأسف أنه مما مكن المسلمون أو كثير من المسلمين فيه لأنفسهم وتمكن منه من خلاله أعداؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم, ويسعى بذمتهم أدناهم يعني أن أي مسلم يؤمن غير المسلمين فإنه يقبل تأمينه إلا إذا كان هناك مصالح وأمور عليا بحيث يكون فيها مثلا ثغرة على المسلمين ونحو ذلك. وإلا الأصل أن من أمنه مسلم فإنه يكون أمان ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمهانه أمنا من أمنت يا أمهانه. فهذا هو الأصل. أما إذا كان هناك مصلحة أو تساهل المسلمون في هذا أو استغل الكفار والأعداء مثل هذا فكان في ذلك ثغرات على المسلمين فحينئذ ينظر فيما يحقق مصلحة المسلمين ويحفظ بيضتهم ويحفظ أمورهم وأحوالهم. ألا لا يقتل مؤمن بكافر, ألا لا يقتل مؤمن بكافر, وهذا هو الشاهد وهو صريح في أنه لا يقتل مؤمن بكافر, وهذا أيضا رد على أبي حنيفة رحمه الله. ولا ذو عهد في عهده, يعني المعاهد وهو الذي دخل ديار المسلمين في عهد بعهد وبذمة وبميثاق فإنه محفوظ الدم ومحترم الدم ولا يجوز أن يقتل ما دام أنه في العهد. هذا معنى ولا ذو عهد, يعني لا يقتل ذو عهد في عهده. فهم أبو حنيفة رحمه الله من هذا قال أنه لا يقتل المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد, بمعنى أنه أيضا لا يقتل مؤمن بذي عهد في لا يقتل نعم مؤمن لا أنه يؤن أنه ولا ذو عهد في عهده أنه يقتل المعاهد. طبعا الحرب متفقون على أنه لا يقتل المسلم بالحرب لكن المقصود بالمعاهد والذمي. والشيخ الشوكاني تكلم في هذا كلاما جميلا وطويلا يحسن أن تطلع عليه لأنه مهم في طرق الاستنباط وفي دقائق الحقيقة من الفقه أتى بها الشيخ رحمه الله, لكن الوقت قد لا يتسع لاستعراضها, لكنك لو تقرؤونها وما كان أشكال يمكن أن يعرض على كل حال. لكن في كلام أبي حنيفة كلام النقل الشوكاني عن طريقة استنباط أبي حنيفة رحمه الله ولا ذو عهد في عهده إلى النهي عن الإقدام على ما فعله القاتل المذكور فيكون قوله ولا ذو عهد في عهده كلاما تاما لا يحتاج إلى تقدير إلى آخره. ويجاب ثالث بأن الصحيح المعلوم من كلام حقيقي من النحاة وهو الذي نص عليه الرضا الرضي أو الشريف الرضي أنه لا يلزم اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إلا في الحكم الذي لأجله وقع العطف, وهنا أنه يعني القتل مطلقة من غير نظر إلى كونه إلى آخره. فتراجعونها فهو فيها كلام جميل ودقيق وفهم يحتاج إلى أن تعودوا أنفسكم على مثله. قال ولا ذو عهد في عهد رواه أحمد والنسائي وأبو داود وهو حجة في أخذ الحر بالعبد. قال وهو حجة في أخذ الحر بالعبد. من أين أخذ الشيخ هذا الاستنباط؟ من أين أخذ الشيخ هذا الاستنباط؟ وهو حجة في أخذ الحر بالعبد. هذه سهلة يا مشايخ ترى ما هي صعبة. من أين يفهم من أين يفهم أن الحر لا يأخذ بالعبد؟ كيف يعني؟ من أين تأخذ من هذا اللفظ؟ طيب واللي يعني أنت فهمت ماذا؟ ما 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 معنى قوله وهو حجة في أخذ الحر بالعبد؟ ما معناها؟ ما معنى وهو حجة في أخذ الحر بالعبد؟ وكيف تفهم هذا من قوله لا يقتل مسلم مؤمن بكافر؟ العبد كافر ولا مسلم؟ العبد كافر ولا مسلم؟ والرسول يقول لا يقتل مؤمن بكافر. ما يعني ما يعني على العبد مؤمن يعني من مفهوم لا يقتل مؤمن بكافر فهم جيد صحيح يعني بمعنى أنه لكن هناك في 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 ألفاظ الحديث ما هو أصرح من هذا, ما هو أصرح من هذا. وإلا لا شك أن بمفهومه دل كان زميلكم يقول إنه دل بمفهومه على أن ما دام أنه لا يقتل مؤمن بكافر فإنه يقتل مؤمن بالمؤمن والعبد مؤمن، فيدل على أن الحر يقتل بالعبد ويؤخذ به. هذا فهم جيد من حيث أن نأخذ بالمفهوم، لكن في 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 لفظ الحديث ما هو أصرح من هذا وأقرب. هات يا حوان أنت مع كتابة خير الشيء. فنعم هو من قول المؤمنون تتكافأ دماؤهم،
فهمت؟ المؤمنون تتكافأ دماؤهم
بمعنى هذا أصرح. طبعا الاستدلال بالمفهوم ضعيف، لأن طبعا في 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 خلاف بين العلماء في الأخذ بالمفهوم، الأخذ بمفهوم المخالفة فيه ضعف، لكن هذا أصرح منه المؤمنون تتكافأ دماؤهم. ولا شك أن العبد المؤمن هو داخل دخولا أوليا في قوله المؤمنون تتكافأ دماؤهم. قال وعن عبد شعيب عن أبيه عن جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، رواه أحمد وابو داود. هذاني أيضا أو هذا أو هاتان الروايتان تدلني على ما دل عليه الحديث قبلها من أنه لا يقتل مسلم بكافر، وأشرنا إلى الخلاف في ذلك. وكذلك أيضا في قوله ولا ذو عهد في عهده أيضا مر لفظها في الحديث الذي قبل هذا، وهو أن العهد أن المعاهدة ما دام أن عهده باقيا فإنه محقون الدم ولا يجوز الاعتداء عليه، سواء كان عهده مستأمنا أو معاهدا أو كان ذميا يعيش في بلاده.
وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من قتل نفسا
على من قتل
على من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخسر ذمة الله ولم يره رائحة الجنة، يقول ولا يره. وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 خريفة، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
هذا شاهد لقول في الترجمة والتشديد في قتل الذمي، هذه الأحاديث للتشديد في قتل الذمي، وهي أحاديث صريحة وقوية، وهي أيضا أولا تدل على تشديد الإسلام في حفظ العهد ولزوم الالتزام به، وأن اقتحام ذلك أو مخالفته أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه وعيدا شديدا، فلا يجوز بأي حال وبأي مسوغ غير ما دلت عليه النصوص في أن يتجاوز أحد ليقتل ذميا أو معاهدا أو بمعنى كافرا دخل ديار المسلمين بعهد، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غيره مما دخل بعهد، حتى ولو كان وثني أو كان مجوسيا، إذا دخل ديار المسلمين بعهد وأمان فإنه لا يجوز بأي حال التعرض له. والله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، لابد أن يبقى محافظا على عهده إلى أن ينتهي، وإن كان في الذمة فإنهم باقون إقامة دائمة في ديار المسلمين ولهم حق المواطنة بموجب ما كان عليه العهد كما هو معروف. فالمسلمون دخلوا ديارا كان فيها أهل ذمة، وكان العقود التي بينهم عقد الذمة أن يبقوا وأن المسلمين يحمونهم ويحافظون عليهم وحتى تبقى لهم عباداتهم، لكنهم على شروط وضوابط بحيث لا يظهرونها ولا إلى آخره، ومحفوظون ويدفعون الجزية مقابل حماية المسلمين لهم. وفي مقابل ذلك أيضا المسلمون يدفعون الزكاة أيضا في كحقوق مالية. فقال عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، هذا وعيد شديد، وعيد شديد، وإن ريحها يوجد مسيرة 40 عاما، بل حتى اختلف المحل ومخلد في النار، لأن هذا معناه أنه لا لا، فإذا كان لا يجد ريحها فكيف يدخلها؟ والشاهد أن هذا من كبائر الذنوب، وأن هذا خطير جدا ووعيد شديد. والحديث طبعا صحيح كما تعرفون في البخاري وغيره، ودلالته أيضا صريحة، مما يؤكد ضرورة أن يعي المسلمون هذا الحكم، وأن مهما كانت المسوغات لا يجوز أن يتطاول أحد على من دخل ديار المسلمين بعهد أو بذمة أو بأمان.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقد أخفر ذمة الله.
وهذا أيضا يدل على شناعة الفعل وعلى الجرأة على أحكام الإسلام وعلى العهود والمواثيق. وحينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك فقد أخفر ذمة الله، يدل على عظم هذا الأمر وعلى الكبيرة التي اقترفها من يفعل مثل ذلك.
قال: ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 خريفا، يعني 40 عاما. ورواه ابن ماجه والترمذي وصحح، رواه ابن ماجه والترمذي وصحح.
أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من عظم هذا الأمر وشدته، وكما ترجم الشيخ، وعلى أن التشديد على قتل الذمة. نعم.
وعن الحسين سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي رواية لأبي داود والنسائي: ومن خشى عبده خشينا. قال البخاري: قال علي بن المديني: سماع الحسين عن سمرة صحيح. وأخذ بحديثه: من قتل عبده قتلناه.
وأخذ
بحديث من قتل عبده قتلناه. وافترى أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده، وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا. وقد روى الدار قطني بإسناد عن إسماعيل بن عياش الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم ونفاه سنته ومها سهمه من المسلمين ولم يكده به، وأمره أن يعتق رغبة. وإسماعيل بن عياش فيه ضعف، إلا أن أحمد قال: ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح. وكذلك قول البخاري فيه.
قال: وعن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه الخمسة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. طبعا هذا من رواية الحسن عن سمرة، وهي كما يقول العلماء أنها فيها إرسال، لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا أن نقل قول البخاري. قال علي المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح. وقال: من قتل عبده قتلناه، هذا شاهد للترجمة التي قال: وما جاء في قتل العبد الحر بالعبد. من قتل عبده قتلناه، مع أن متفقون العلماء يكادوا يتفقون على أن السيد إذا قتل عبده لا يقتل به، السيد إذا قتل عبده، لكنهم اختلفوا في إذا قتل العبد آخر حر آخر غير السيد، إذا قتله حر آخر غير السيد، هذا هو محل الخلاف. ومفهوم قوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد، أنه لا يقتل. مفهومه الحر بالحر والعبد بالعبد، مفهومه أنه لا يقتل. وبعض العلماء لم يأخذ، وبعض العلماء رأى أن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وأن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد هذا لا يقصد منه المفهوم، وإنما بيان تعداد الأصناف، تعداد للأصناف، بدليل أنه والأنثى بالأنثى أن متفقون على أن الرجل يقتل المرأة، أن الرجل يقتل المرأة. وسوف يأتي أيضا الكلام في هذا إن شاء الله. من قتل عبده قتلناه، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وفي رواية لأبي داود والنسائي: ومن خص عبده خصيناه. وهذا أيضا على أيضا كذلك أنه لا يخذ به، مرخصي هو قطع الانثيين او ان توجأ بحيث لا يكون قادرا على الوقاح، غرض الخصيتين بحيث لا يكون قادرا على الجماع. طبعا هو لا يجوز، حرام لا في العبيد ولا في الحيوانات. وقال البخاري قال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح، وأخذ بحديثه من قتل عبده قتلناه، يعني أن علي بن المديني أخذ بهذا الحديث وأعمله، من قتل عبده قتلناه. وأكثر أهل العلم على أنه لا يقتل السيد بعبده، وتأول الخبر على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانع. ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك يا مشايخ؟ ما معنى قوله وتأول الخبر على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانع؟ يا مشيوخاء، ترى مشيوخاء صحيح يا مشيخ، شيوخ ومشايخ ومشيوخاء وأشياخ. من هو اللي حر؟ من هو الذي حر؟
العبد هذا قتل،
يعني اعتقه يعني. نعم، أن من كان عبده، يعني من كان عبده ثم اعتقه، طبعا حمل بعيد، يعني مقصوده الخبر على أنه أراد من كان عبده، بمعنى أنه كان عبدا له ثم اعتقه وقتله بعد عتقه. قال لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا، لا يظن ما دام انه كان سبق له عليه ملك انه لا يجب القصاص بعدما اصبح حرا. فهمت؟ انه اراد انه من كان، يعني في السابق ثم اعتقه، من كان عبده واعتقه لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا، يعني تقدم الملك معنى انه كان سبق ان كان تحت ملكه، سبق ان كان تحت ملكه. نعم، يعني قبل ان يعتق، ممكن هذا، لكن ثم باعه، يعني أيضا الصورة هذه داخلة، صحيح الصورة هذه داخلة، لأنهم يعني بناء على 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 أنهم يقولون لا يقتل السيد بعبده ما دام أنه تحت ملكه، أيضا إذا 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 باعه وقتله بعد بعه يدخل في الصورة. صحيح، فهمك صحيح، أو أنه اعتقه أيضا. وقد روى الدارقطني بإسناد عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عمري بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين، بمعنى أن هذا دليل لمن قال أنه لا يقتل به. وكلها حديث ضعيفة، كلها ضعيفة لا تكاد تقوم بها حجة. فجلده يعني تعزيرا، ونفاه سنة أيضا تعزيرا، ومحى سهمه من المسلمين يعني أيضا كذلك عقوبة مالية، لأنه يجوز التعزير بالمال، ولم يقده به يعني لم يقتص به، لم القود هو القصاص، وآمره أن يعتق رقبة. وأيضا هذا لا يعمل به، يعني لأن من الحديث ضعيف، حديث كل هذا لا. ويسمع ما يش فيه ضعف، إلا أن أحمد قال ما روى عن الشاميين صحيح، وما روى عن الحجاز فليس بصحيح، يعني روايته عن الشاميين مما يدل بمعنى أنه هو ثقة فيهم من أهل الشام، إذا كان رجال الإسناد من أهل الشام وروى عن سعد بن عياش فإنه روايته في الشاميين صحيحة مقبولة وقوية، بينما أهل الحجاز قد يكون لبعده عنهم أو لي، فمن هنا روايته فيهم ضعيفة، أو لأنه لم يتلقهم بسند يصلح للاحتجاج. والله أعلم، صلى الله على محمد. جمع في يوم المطر وقصر الصلاة بالمصلين رغم أنهم مقيمون، وأدرك خطأه بعد الصلاة بفترة وقد انصرف المصلون فكيف الخلاص؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، ما كان ينبغي له أن يتعجل، لكن أرجو أن تكون صلاتهم صحيحة إن شاء الله. والذين قالوا بالجمع في المطر قالوا إنه المغرب والعشاء فقط، ليس الظهر والعصر، المغرب والعشاء. ما الفرق بين المعاهد والذمي؟ الذمي هو المقيم في دار المسلمين، يعني بمعنى موجود فيها ومولود فيها ومقيم فيها وهي بلده، هذا هو الذمي. الذمي غالبا يقصد به هو الذي مولود في البلاد الإسلامية وهو على غير دين الإسلام وبقي في ذمته على ذمته، بينما المعاهد هو الذي يأتي من الخارج ويدخل بعهد، يدخل بعهد. وأكثر الأحوال الآن قضية الجواز السفر هذه تمثل العهد، حينما إنسان يدخل بلاد المسلمين عن طريق التأشيرات من سفر إلى سفر، هذه كافية في إعطاء العهد. وما الحكم إذا وجد معاهد يدعو لدينه في بلاد المسلمين؟ نعم، هذا لابد أن يمنع، وهذا طبعا من حقوق من, 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 من مسؤوليات ولاة الأمور، ويمنع ولا يدعو للدين الباطل في ديار المسلمين، لابد أن يمنع. وقد يعني قد يكون هذا مما ينقض عهده، لكن حتى ولو نقض عهده فإنه لا يكون لحق الأفراد أن 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 أن, أن, أن يعتدوا عليه، وإنما هذا من حق الولاية، حق ولاة الأمور هم الذين ينظمون هذه الأمور. استأجر رجل رجلا أن يعلم القرآن ويصلي بالناس، وهناك بعض الأعمال الأخرى، ولكنه يعطيه الأجرة على القرآن والأشياء الأخرى يعتبرها تابعة لتعليم القرآن والصلاة، ولكن المستأجر يريد أن يأخذ الأجرة على الأعمال الأخرى ويجعل تعليم القرآن والصلاة خالصة لوجه الله ولا يأخذ عليها أجرا، وهو يرى تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ولكن صاحب العمل يرى جوازه ولا يعلم بنيته. لا، إذا كان الأجير يعتقد حرمة أخذ الأجرة على تعليم القرآن فلا يجوز له أن يقدر على هذا إذا كان يرى ذلك. أما إذا كان عاميا فإنه يستفتي، فيها خلاف ما في شك، لكن الصحيح أنه يجوز إذا كان المسلمون بحاجة فيجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأنه لو لم يفعل ذلك لتعطل المسلمون ولا ما تعلم الصبيان، لأن في السابق كان السلف المتقدمين كانوا متقدمون من السلف يشددون على الإذن في 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 في, في, في على أخذ الأجرة في تعليم القرآن، لكن فيما بعد رخصوا لأنهم رأوا أنه ستعطل الأمور ولا يوجد ولا يمكن الإنسان يحبس نفسه ليعلم الناس ويعطل معاشه ويعطل بيته وأهل بيته. فمن هنا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، بل فيها الحديث الصحيح كما تعرفون إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكذلك صاحب الرقية حينما أخذ عليه أجرة، حينما رقى وأخذ أجرة، فالصحيح أنه يجوز الحقيقة، لكن هذا إذا كان فعلا من أهل العلم ويرى يترجح لديه أنه لا يجوز ففي حقه لا يجوز أن يأخذ الأجرة. أما إذا كان لا ليس من أهل الاجتهاد وإنما استفتى فأفتي، استفتى ثقة فأفتاه بالجواز، فلا حرج عليه إن شاء الله. أما الصلاة فلا، الصلاة لا يجوز الاستئجار على الصلاة. أما ما يأخذه الأئمة أئمة المساجد من بيت المال فهذا لا شيء فيه، هذا اسمه رزق أو اسمه راتب، هذا لا مانع منه. أما الأجرة بمعنى يتعاقد مع أهل الحي أو يتعاقد مع إنسان بنى مسجد وقال هذه أجرة عشان الصلاة، هذا لا، بحيث مقاولة يعني بالشرط تأخذ كذا. أما إذا كان لا يعني رزق أو نوع من المكافأة التي ليست مرتبطة بهذا أو تشجيع، فهذا لا مانع منه إن شاء الله، أو إعانة على المعيشة لكن ليست أجرا، فهذا لا مانع منه إن شاء الله. هذا كما قلنا لكم، إذا كان هذا لا، إذا كان يعتقد هذا فلا يفعله. ما حكم زيارة القبور للنساء؟ هذا ما فيها محل خلاف الحقيقة، خلاف كبير بين العلم في جواز زيارة القبور، جواز زيارة النساء القبور، والأولى أن تمنع سواء كانت امرأة كبيرة أو كانت صغيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن في لفظ زوارات القبور وفي لفظ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فالمرأة لا تزور القبور ولا وإنما تدعو تدعو لأمواتها وتدعو لأموات المسلمين ولا تزور القبور. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.